بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. كنا بالأمس قد تكلمنا عن مسائل الطواف، واليوم نكمل بإذن الله عز وجل ما كنا قد شرعنا فيه بالأمس، فنقول: الحاج يطوف ثلاثة أنواع من الطواف. الأول طواف الإفاضة، وهو ركن باتفاق وركن من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا بطواف الإفاضة. فلو ترك الحاج طواف الإفاضة ما صح حجه. أما بداية وقت طواف الإفاضة، وهو الذي يسمى بالطواف الحج لأنه ركن كما قلنا باتفاق، لا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام، يسمى بطواف الإفاضة لأن الإنسان يأتي به بعد أن يفيض من عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى منى، فيفيض إلى البيت. والله يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج لأنه ركن. وجمهور أهل العلم على أن وقته يبتدئ من صباح يوم النحر، هذا أوله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف نهارا في نهار يوم النحر، وسيأتينا تفصيل لذلك. وذهبت الشافعية رحمة الله عليهم إلى أن ابتداء وقته من منتصف ليلة المزدلفة. فلو طاف الحاج طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل، يعني ليلة العيد، أجزأه ذلك عندهم. والجمهور على أن ذلك لا يجزئ، وأنه لا يصح طواف الإفاضة إلا بعد طلوع الفجر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إنما طاف نهارا، وقال: خذوا عني مناسككم. فعلم أن وقت الطواف هو يوم النحر لا ليلة المزدلفة. والمصنف رحمه الله تعالى، أقصد به الشيخ الأمين كما قلنا مرارا، وهو مصنف كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الكتاب الذي نحن نتدارسه إنما هو ملخص منه، يقول: لا أعلم دليلا تقوم به حجة لقول من قال بأن بداية طواف الإفاضة من منتصف الليل. يقول: لا أعلم دليلا تقوم به حجة لمن ذهب إلى أن وقت الطواف ابتداؤه من منتصف الليل. وعلى ذلك فإن الذي عليه جمهور الفقهاء هو الأقرب، وهو أن وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، فعل هكذا، فإنه بات بالمزدلفة، نعم، أذن للضعن والضعفة أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. استاذنته سودة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة يشق عليها أن تدخل في الزحام مع الناس، فاستاذنت زوجها صلى الله عليه وسلم أن تدفع من منتصف الليل، فأذن لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فدفعت في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم ابن عباس. فابن عباس كما ذكر هو كان من ضعفة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا إذ أنه كان ابن 13 سنة وقيل ابن 14 سنة. وقلنا لكم في هذا الدرس في هذا المكان قبل أيام أن ابن عباس كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على قول أكثر أهل السير ابن 13 سنة وقيل ابن 14 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بقي في المزدلفة إلى أن أصبح، فلما أصبح صلى الفجر في أول وقته وما انتظر خلافا لعادته، فإنه في المدينة كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى رغيبة الفجر يعني سنة الفجر وانتظر قليلا حتى يجتمع الناس في المسجد كما تفعل الأئمة الآن. الآن الأئمة ينتظرون في المساجد ثلث ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة، أقل أكثر، ينتظرون اجتماع الناس. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن صلى رغيبة الفجر وانتظر، وربما اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال رضي الله تعالى عنه فيؤذنه بإقامة الصلاة فيخرج. لكنه في صبيحة يوم النحر لم يفعل ذلك، بل صلى الفجر في أول الوقت، يعني بمجرد طلوع الفجر صلى رغيبة الفجر، توضأ وصلى رغيبة الفجر وأقام مباشرة. لما؟ ليتفرغ للدعاء، لأن الله أمر الحاج أن يدعو عند المشعر الحرام، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فامتثالا لأمر الله عز وجل وقف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه، يهلله ويكبره ويحمده ويثني عليه بما هو أهله، وأطال في الدعاء صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاة الفجر حتى أسفر النهار، حتى أسفر النهار إسفارا شديدا. ودفع من المزدلفة صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، فإن أهل الشرك كانوا لا يدفعون في صبيحة يوم النحر إلا إذا طلعت الشمس وضربت أشعتها ثبير، وثبير ذاك الجبل الضخم الذي هو في منى ومزدلفة، يرى من المزدلفة. وكانت العرب في جاهليتها تصيح صباح يوم النحر وتقول: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، يعني أشرق أيها الجبل بضوء الشمس كي نخرج من المزدلفة. وهكذا كان حالهم، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فدفع قبل طلوع الشمس، وهكذا ينبغي أن يفعل الحاج. وأردف خلفه الفضل بن عباس بن عمه رضي الله عنهما، وأمره في الطريق أن يلقط له 7 حصيات، فلقط له 7 حصيات من المزدلفة. وسيأتي مزيد تفصيل على هذه المسألة في حينها إن شاء الله. فلما قدم منى بدأ برمي الجمرة، فأتى العقبة ورماها 7 يكبر مع كل حصاة، رماها من بطن الوادي وهو على راحلته، وهو على ناقته، لم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم. ثم أتى المنحر فنحر هديه وقال: نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر. ثم حلق صلى الله عليه وسلم وتحلل وطعم من بدنه هو وعلي رضي الله عنه، ثم نزل فطاف الإفاضة. فكان طوافه نهارا ولم يكن بعد منتصف الليل. وعلى هذا كما قلنا ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب، وهو أن طواف الإفاضة إنما ابتداء وقتها من طلوع فجر يوم النحر لا من منتصف ليلتها، والله أعلم. أما آخر وقت طواف الإفاضة فلا حد لأكثره عند جماهير أهل العلم، فيجوز تأخيره ما دام الإنسان بمكة، ما دام الإنسان بمكة. وبعض الفقهاء كمالك رحمه الله يقول: إن أخره إلى أن ينسلخ الشهر فإنه يجب عليه دم، إن أخره إلى أن ينسلخ الشهر يعني شهر ذي الحجة، إذا انسلخ شهر ذي الحجة وما طاف الإفاضة فإنه يلزمه دم، إلا من عذر كأن تكون المرأة في نفاسها، فلو ولدت المرأة مثلا يوم عرفة ولدت يوم النحر وما استطاعت أن تفيض فإنها تبقى لا تفيض حتى تطهر، يعني 40 يوما. ومعلوم أن أكثر الحيض عند الجمهور كم؟ 40 يوما. النفاس أنا إيش قلت؟ نبهني إذا أخطأت نبهني، جزاك الله خيرا. أكثر مدة النفاس 40 يوما عند جمهور أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي، وقول عند مالك، والقول الثاني عند مالك أكثره 60 يوما النفاس، لكن الجمهور على أنه 40 يوما، وما زاد فهو دم فساد، دم فساد وعلة ونزيف، أو أنه يوافق عادة المرأة قبل نفاسها، عادتها في الحيض، فإذا وافق وكانت صفات الدم صفات الحيض كان حيضا، وإلا أكثر حد للنفاس 40 يوما. فلو نفست المرأة يوم النحر مثلا فإنها لن تستطيع أن تفيض حتى تطهر، يعني في المحرم. فلا حد لأكثره عند عامة أهل العلم، إلا أن مالكا يقول إن طاف الإفاضة بعد انسلاخ الشهر فإن طوافه صحيح لكنه يريق دما، لأن الواجب أن لا ينسلخ عليه الشهر إلا وقد أدى هذا الركن. وبعض الفقهاء يقولون إن خرج عن مكة فإنه يجب عليه العود وعليه دم، وأكثر أهل العلم لا دم عليه بل يجب عليه العود، لأنه إن لم يعد ما كمل حجه، بقي عليه هذا الركن وما حلت له النساء، ويبقى في ذمته ولا يتم حجه حتى يقدم مكة ويطوف الإفاضة. فالطواف ركن لا يتم الحج إلا به، طواف الإفاضة. هذا هو النوع الأول من الطواف، وهو ركن طواف الإفاضة. الطواف الثاني، وكان حقه أن يقدم لأنه في الترتيب هو المقدم، وهو طواف القدوم. اختلف الفقهاء في حكمه، فالجمهور على أن طواف القدوم سنة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، خلافا لمالك. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم إن تركه الحاج، إن ترك الحاج طواف القدوم فإنه ترك واجبا. وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك من نسكه شيئا فليرق دما، من ترك من نسكه شيئا فليرق دما. فمالك رحمه الله يقول طواف القدوم واجب، إن تركته وجب عليك دم، كمن يقدم مكة وقد ضاق به الوقت لا يستطيع أن يطوف القدوم، قدم مكة يوم عرفة مثلا ظهرا أو عصرا وضاق عليه الوقت لا يستطيع أن يطوف القدوم، فذهب إلى عرفة مباشرة، فالجمهور يرون أنه لا يلزمه شيء لأن الطواف القدوم سنة. ومالك رحمه الله تعالى يقول لا، بل يجب عليه دم. ما دليله؟ قال دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يتركه أبدا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فكان أول ما بدأ به أن توضأ وطاف بالبيت. فنصت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كان إذا قدم مكة أول عمل يقوم به أن يطوف بالبيت، يتوضأ ويطوف بالبيت. فمالك يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا العمل في عمره السابقة وكذا في حجة الوداع، أول عمل يقوم به الطواف، ثم هو الذي قال خذوا عني مناسككم، وهذا منسك، الطواف منسك، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأمر بأن نأخذ ما فعل. قال فدل هذا على أنه واجب، دل على أنه واجب، ولو كانت سنة لأخرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأخره النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، يعني في عمره السابقة. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أخر ذلك قط أبدا، لا في عمره. طبعا في العمرة الطواف ركن لا إشكال، هذا باتفاق، طواف العمرة ركن، لأن أركان العمرة 3 وأركان الحج 4 مجمع عليها، وركن خامس اختلف فيه أهل العلم، لكن أركان العمرة المتفق عليها هي الإحرام والطواف والسعي. وأما الحلق فهو واجب، الحلق أو التقصير واجب ليس بركن، يعني العمرة تصح إن ترك الإنسان ذلك ويجبر بدم. فأركان العمرة ثلاث: الإحرام، لأنه إذا من عقد الإحرام من عقد النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، لو ما أتى بتكبيرة الإحرام من عقدت الصلاة، فالإحرام ركن، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي. هذه ثلاثة أركان للعمرة، والحلق واجب ليس بركن. وفي الحج أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف يعني الإفاضة والسعي، هذه أربعة أركان. فقالوا لو كان سنة لأخر النبي صلى الله عليه وسلم أو بين جواز تأخيره، لكنه لم يبين ذلك وسارع بالطواف حين قدم في حجته صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، دل هذا على أنه واجب، هكذا قال مالك رحمه الله. وأما الجمهور الذين قالوا بأن طواف القدوم سنة، قالوا طواف القدوم تحية للبيت، طواف القدوم تحية للبيت أشبه بتحية المسجد، وتحية المسجد باتفاق هي سنة ليست واجبة. تحية المسجد الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا باتفاق الأئمة على أن تحية المسجد سنة ليس بواجب، لأنه ليس ثم صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، لما ورد في حديث الإسراء في حديث المعراج، ولما ورد في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. أما في حديث المعراج لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كان كلما أتى موسى قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، في أول مرة قال: ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وبنو إسرائيل كانت فرضت عليهم صلاتان: صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، صلاة في الغداة وصلاة في العشي، وعجزوا عنها، عجزوا عنها. فموسى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني أمتي عجزت عن صلاتين في اليوم، كيف أمتك تصلي 50 صلاة؟ لن تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا، وجزى الله عنا موسى خيرا، رجع إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه 10، ثم عاد إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قال: راجعت ربي فوضع عني 10. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع فسأله التخفيف. فرجع إليه وراجعه فوضع عنه 10، ورجع إلى موسى قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع سأله التخفيف. حتى في أول آخر مرة قال: ماذا فعلت؟ قال: راجعت ربي فوضع عني 5 وبقيت 5، يعني 5 صلوات. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إن أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع سل ربك التخفيف. قال: إني قد استحييت من ربي، فنادى مناد: أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 وهن 50، أو كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: إنه لا يبدل القول لدي، هي 5 وهن 50، أو كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذا أخذ أهل العلم أن الصلوات 5، المفروضة 5 لا يزاد عليها، وكل ما زاد عن الصلوات 5 إنما هي سنن، إنما هي سنن وليست بفرض. والخلاف في الوتر، فالجمهور أن الوتر ليس بواجب، وعند الحنفية الوتر واجب وليس بفرض، لأن الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، يرون الفرض والواجب واحد، والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فيقول أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، فيرون الواجب دون الفرض وفوق السنة، يرون الواجب دون الفرض وفوق السنة، والجمهور أنه لا فرق. فهذا الحديث حديث المعراج دل أن الصلوات المفروضة هي خمس لا يزاد عليها، وبالتالي تحية المسجد ليست فرضا. ومما استدلوا به أيضا حديث ضمام بن الثعلبة رضي الله عنه حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث هنا قبل ليال، وفيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال ضمام رضي الله عنه هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. وفي آخر الحديث ماذا قال؟ قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع دل على أن تحية المسجد سنة، وهذا موضع إجماع بين أهل العلم، إلا ما خالف في ذلك داود الظاهري رحمه الله تعالى، وخالفه ابن حزم مع أنه على مذهبه ظاهري. فإجماع العلماء على أن تحية المسجد سنة وليس بواجب. قالوا وطواف القدوم كتحية المسجد، فطواف القدوم تحية البيت وركعتا دخول المسجد تحية المسجد، فبما أن تحية المسجد سنة طواف القدوم سنة كذلك. هذا النوع الثاني من الأطوفة التي يطوفها الحاج. الطواف الثالث طواف الوداع. طواف الوداع أيضا اختلف الفقهاء في حكمها. كان الناس إخوتي الكرام، كان الناس في جاهليتهم ينفرون من فجاج منى كما في حديث ابن عباس، يعني في آخر يوم من أيام التشريق إذا رموا الجمار انطلقوا من منى إلى بلدانهم، انطلقوا إلى بلادهم من منى لا يأتون البيت، فأمروا أن يكون آخر عهدهم البيت، آخر عهد بمكة أن يطوفوا بالبيت، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. هذا متى؟ في حجة الوداع. فحديث ابن عباس هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أن لا يخرجوا إلى بلادهم من منى، بل يكون انصرافهم من البيت بحيث أن يكون آخر عهدهم بالمناسك هو الطواف بالبيت. فاختلف أهل العلم هل هو واجب أو هو سنة، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. وخالف مالك فقال طواف الوداع سنة، يعني عكس قوله في القدوم. القدوم عند مالك واجب والوداع سنة، والجمهور عندهم القدوم سنة والوداع واجب عكس. طيب ما دليل الجمهور وما دليل مالك؟ دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث ابن عباس، أمروا أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا، وأيضا لأن الحاج يحبس إذا كانت الحائض ما طافت الإفاضة، ولا يخرج حتى تطوف هي الإفاضة ويطوف هو الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ظن أن أم المؤمنين صفية ما طافت الإفاضة قال لها عقرى حلقة أحابستنا هي، فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يخرج الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت طوافا دل على الوجوب، لأن الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب. ومالك يقول نعم الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، والأمر هنا احتفت به قرينة صرفته من الوجوب إلى السنية. أين القرينة؟ قالوا القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض أن تخرج، لما قال لصفية رضي الله عنها عقرى حلقة أحابستنا هي، فقيل له إنها كانت قد أفاضت، فقال فلا إذن، وفي لفظ قال فانفري إذن. فمالك يقول لو كان طواف الوداع واجبا لما أذن لها أن تخرج، لأن الواجب لا يترك، ولو ترك لعذر فإنه يجبر بما؟ يجبر بدم، ولو كان أذن لها لعذرها لأنها حائض لأمرها أن تريق دما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تريق دما، إنما قال لها انفري إذن، فدل على أنه ليس بواجب، ولو كان واجبا ما ترك، ولو اضطر الإنسان إلى تركه لأراق دما، وما أمر النبي بذلك. رأيتم؟ طيب ما الجواب على هذا؟ الجواب أنه قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن لا يغادر مكة حتى يطوف بالبيت إلا الحائض، فعلم من هذا أن الأمر ليس لكل الناس، إنما يستثنى الحائض ومن كان في حكمها كالنفساء. ثم قالوا ثم واجبات تسقط عن الحائض مما هو أوجب من طواف الإفاضة، من طواف الوداع، مما هو أوجب من طواف الوداع، ولا تؤمر المرأة بقضائه ولا ثم كفارة فيه. ما هو؟ قالوا الصلاة، الحائض تترك الصلاة ولا تعيده، فإذا كانت الصلاة وهي أهم من طواف الوداع، وهي ركن، بل الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومع ذلك ما أمرت بقضائه، في حين أنها أمرت بقضاء الصوم. لما قيل لأم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لست حرورية لكنني أسأل. قالت كنا نصنع ذلك على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت. فقالوا الصلاة فرض وهي أوجب من طواف الوداع، ومع ذلك أمرت بتركه ولا قضاء عليها ولا كفارة، فمن باب أولى طواف الوداع. فقالوا طواف الوداع كما قلنا، قال الجمهور بأنه واجب، ومالك رحمه الله رأى أنه سنة، يعني عند الجمهور من ترك الطواف الوداع، من ترك الطواف الوداع لمشقة لحقت به أو لمرض أو نحو ذلك فإنه يريق دما، إلا الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناهم، أما غير الحائض والنفساء فإنه يريق دما إذا لم يطف لمرض أو مشقة أو تعب أو وهن أو جهل. لأن مالكا أورد في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يرد الحجيج من مر الظهران إذا لم يطوف الوداع. مر الظهران هو واد خارج مكة، شمال مكة إلى جهة المدينة، وفيه عدة قرى، واد كبير يصب من جبال السروات حتى يصب في البحر، بحر الأحمر. ومن القرى التي في مر الظهران في هذا الوادي قرية الجموم ووادي فاطمة وجملة من القرى، هذه كلها في ذات الوادي وهو وادي مر الظهران. فعمر كان يلقى بعض الحجيج وهو خارج من مكة إلى المدينة، يلقى بعض الحجيج وهم بمر الظهران، فإذا علم أنهم ما طافوا الوداع يأمرهم أن يرجعوا فيطوفوا الوداع. قالوا ولو كان سنة لما حملهم هذه المشقة وقد ارتحلوا وخرجوا من مكة. فإلزام عمر الناس دل على الوجوب عند الصحابة. ننتقل إلى أمر آخر، نعم كيف، لكنه ليس من الأعذار التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. الزحام قد يخف، ثم المزاحم لا يحبس الركب، لا يحبس ركبه، لكن الحائض تحبس جماعتها، تحبس زوجها وأباها وأخاها، ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حابستنا هي، يعني إذا كانت ما أفاضت كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تطهر. وكذا المرأة التي تنفس، صاحبها زوجها، يعني صاحبها يعني زوجها، لأن الله عز وجل يقول وصاحبته وبنيه، فزوجها يحبس معها. بل نص مالك رحمه الله أن الركب، كل الركب يحبس بسببها، لأن في ذاك الزمان كان الإنسان لا يستطيع أن يسافر وحده، الطرق ليست آمنة تقطع، فالمسافر إذا خرج وحده قد يموت لأنه يتيه في الصحراء لا يعرف الطريق، لم تكن هناك شوارع مسفلتة يمشي يعرف أن هذا الطريق يؤدي إلى بلدي كذا، يمشي في الصحراء، فإذا لم يكن ثم دليل يموت جوعا وعطشا، وربما قطع عليه الطريق، فكان الناس لا يمشون إلا في قوافل محروسة يحرسها ويخفرها الجند، ويكون معهم دليل يدلهم على الطريق كي لا يتيهوا. فمالك نص رحمه الله في الموطأ قال إذا حاضت المرأة أو نفست، قال فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم، فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم. من هو كريها؟ كريها هو صاحب الحملة، صاحب القافلة، يعني الحملة دار. فصاحب الحملة صاحب القافلة يلزم بأن يبقى في مكة، ما يقول والله أنا مستعجل ومعايا ناس، معايا 200-300 واحد، هذا زمان ليس الآن، هذا زمان، لأن زمان لا يرتبطون لا بتذاكر سفر ولا بمواعيد دقيقة، إنما متى ما أراد ركبوا الإبل وانطلقوا. فمالك يقول رحمه الله يقول فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم، يعني ينظر إلى أقصى ما يحبس النساء الدم في الحيض ومثله في النفاس. وصاحب القافلة مع قافلته وحجاجه ملزمون بأن ينتظروها، بأن ينتظروها. وفي هذا الزمان يشق هذا، لأن الناس مرتبطون بمواعيد دقيقة. ولذلك كان شيخنا سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا كانت المرأة حاضت وما طافت فإنها تلزم ببقائها في مكة، لا تخرج حتى تطهر من حيضها ونفاسها ثم تغتسل وتطوف. فإن كانت لا تستطيع البقاء بمكة ينظر هل هي من بلاد قريبة، يعني كأن تكون من داخل المملكة مثلا ولا تستطيع البقاء بمكة، يقول الشيخ فلها أن ترجع إلى بلدها، ثم إذا طهرت عادت إلى مكة ولا يمسها زوجها لأنها ما تحللت، ما طافت الإفاضة ما تحللت، متى ما طهرت جاءت مع زوجها أو مع أحد محارمها وطافت. إذا كان لا يشق عليها ذلك كأن تكون في المدينة أو في الرياض أو في تبوك أو في بعض البلاد التي تستطيع الدخول والخروج دون مشقة، يقول لا تطوف بل تعود إلى بلدها حتى تطهر ثم ترجع إذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة. أما إن جاءت من بلاد بعيدة وتحتاج إلى تأشيرات للدخول والخروج وتحتاج إلى تكلفة يشق عليها، فإنها تنتظر إلى آخر يوم في رحلتها، طهرت بها ونعمت، ما طهرت تغتسل وتستثفر بثوب وتطوف وتنطلق. لأننا إن قلنا لها تبقين في مكة ولو ذهبت عليك الرحلة كلفناها ما لا تطيق، كلفناها ما لا تطيق، وفي هذا مشقة عظيمة عليها. فكان الشيخ رحمه الله يقول إذا كانت لا تستطيع الذهاب إلى بلدها والعودة فإنها تغتسل وتستثفر بثوب حتى لا ينزل شيء من دمها وتطوف. نعم، تكلمنا عن مسألة أول وقت الإفاضة وآخر وقتها، المسألة الأخرى اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متى طاف النبي صلى الله عليه وسلم الإفاضة. ففي حديث جابر الصحيح الذي هو في صحيح مسلم في ذكر قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ضحا يوم النحر، وكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف نهارا، وكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف نهارا، لكن ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ليلا، وهذا إشكال، هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أو طاف نهارا؟ جمهور الصحابة على أنه طاف نهارا، وما ورد عن ابن عمر أنه طاف ليلا يجمع بينه وبين ما ورد أنه طاف نهارا يجاب عليه بجوابين. الجواب الأول أنه ثبت في البخاري وغيره تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ليالي منى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ليالي منى، يعني ينزل في الليل إلى منى إلى مكة يزور البيت، وإذا زار البيت فيفهم من ذلك الطواف، ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها. فلعل، قالوا لعل ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي منى زار البيت وطاف، فظن أنه يطوف الإفاضة، ولم يكن كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طاف الإفاضة ضحى النحر، ضحى يوم النحر. قالوا هذا جواب أول، وهو أنه ثبت من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف يزور البيت ليالي منى، يزور البيت ليالي منى. فقالوا لعل ابن عمر رآه فظن أنه يطوف الإفاضة، ولم يكن كذلك. هذا جواب. الجواب الثاني، قالوا لعله قصد طواف الوداع، إذ أنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع ليلا ولم يطف نهارا كما ذكرنا بالأمس، حين أراد أن يخرج من منى في آخر أيام التشريق في يوم النفر الثاني. قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ترجع صويحبات بحج وعمره وأرجع بحج؟ فقال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك يعني عن حجك وعمرتك. فأبت، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ليعمرها من التنعيم، وقال لها: موعدنا مكان كذا وكذا، وعدها مكانا. ثم خرج من منى ونزل في الطريق بين منى ومكة في المحصب، ومنطقة المحصب هي التي تسمى بالمعابدة الآن، وبات بها حتى إذا غلب على ظنه أن عائشة رضي الله عنها تكون وصلت إلى التنعيم وعادت إلى البيت، أمر الناس بالنزول إلى البيت، وقام صلى الله عليه وسلم وجاء البيت من آخر الليل وطاف الوداع قبل طلوع الفجر، ودفع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وما انتظر صلاة الفجر بمكة، بل خرج من آخر الليل صلى الله عليه وسلم. فلعل ابن عمر قصد ذلك، أو أنه رأى ذلك ثم نسي فظن هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وإلا لا إشكال في أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة كان يوم النحر نهارا. ثم اختلفوا أين صلى الظهر يومئذ، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر يوم النحر بمنى، وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة. فظاهر هذه الأحاديث متعارضة، كيف هذا؟ هل صلى الظهر في منى أو صلى الظهر في مكة؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر رضي الله عنه وغير جابر رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم منى صباحا رمى الجمرة ونحر الهدي وحلق ودفع إلى مكة، فطاف الإفاضة نهارا ضحا، ثم أتى زمزم وعمه العباس يسقي الناس، فقال: اسقوا بني عبد مناف، فلولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم، يعني لو نزلت، والسقاية من حق بني هاشم كما تعلمون، فلو نزل وهو من بني هاشم، والذي كان على رأس السقاية هو العباس عمه، فلو نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل من بني هاشم ليستقي وليسقي الناس وليقوم بالعمل الموكل بهذه القبيلة، لأراد الناس، كل الناس، أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يكون سنة، سقاية الحجيج، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم سقى الناس، فهذه سنته فنحن نفعل، فالناس، كل الناس سيحرصون على هذه السنة، وبالتالي يغلبون بني عبد مناف عليها. فقال: اسقوا بني عبد مناف، فلولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم. ثم ناوله العباس قدحا من زمزم فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بالناس الظهر، يعني بمكة. هذا في حديث جابر. وابن عمر يقول: عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بالناس الظهر. طيب، صلى بالناس الظهر في منى أو صلى بالناس الظهر؟ الجواب أن إعمال الحديثين متيسر، أن الجمع بين الحديثين متيسر، والجمع كالتالي: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف الإفاضة صلى الله عليه أدركته صلاة الظهر وهو بمكة، فصلى عند الكعبة بالناس صلاة الظهر، ثم قدم منى وإذا الناس ينتظرونه، ينتظرون إمامهم، ما صلوا الظهر. قالوا يا رسول الله ما صلينا، نحن ننتظرك. فصلى الظهر معهم مرة أخرى. لكن قد يقال لهذا كيف يصلي الفريضة الواحدة مرتين؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وفعل هذا في زمنه من غيره. أما كونه فعل هذا، فعل هذا في صلاة الخوف، فعل هذا في صلاة الخوف، فصلى مع طائفة ثم مع طائفة. وتعلمون أن صفات صلاة الخوف متعددة، فأحيانا كان يصلي بالطائفتين في صلاة واحدة، يصلي ركعتين، ركعة مع الطائفة الأولى ثم ينوون الانفصال ويصلون لأنفسهم ركعة ويقومون، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة الثانية. وربما صلى بهم جميعا إن كان العدو في قبلته صلى الله عليه وسلم، وربما صلى مع هذه الطائفة ركعتين ومع هذه الطائفة ركعتين، إذن يكون صلى الفريضة الواحدة مرتين. وفعل في حياته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاذ، معاذ بن جبل، ومعاذ كان إمام قومه. ومعلوم أن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن قرى متناثرة منفصلة، كل قرية منفصلة عن القرية الأخرى. فمثلا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته نزل في قرية من قرى المدينة، وهي قرية بني عمرو بن عوف، نزل في قرية بني عمرو بن عوف، وهم سكان قباء، وهي قرية منفصلة عن المدينة تماما، بينها وبين المدينة فيافي وصحاري لا يسكنها أحد. فنزل في قرية بني عمرو بن عوف وبنى مسجد قباء، ثم لما خرج من هذه القرية صبيحة يوم الجمعة، خرج صباحا مبكرا، فأدركته صلاة الجمعة في قرية أخرى، وهي قرية بني سالم، وهي قرية بني سالم، فصلى الجمعة ثم، وبني ثم مسجد الجمعة الذي تعرفون، مسجد الجمعة هو قرية بني سالم، وهم جيران بني عمرو بن عوف قريبين منه. ثم مر بجملة من القرى كبني بياضة وغيرها، حتى جاء إلى قرية بني النجار، قرية بني النجار، وهم أخواله وأجداده صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد المطلب نجارية، فقرابة أمك أخوالك، وأم أبيك أمك، فأم عبد المطلب هي أم بنيه بالتالي، أليس كذلك؟ ولذلك قالوا بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخوال جده عبد المطلب. وقالوا بنو النجار أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إخوة جدتك أجدادك. فنزل في قرية أخواله، وهناك قرى أخرى متناثرة كقرية بني معاوية التي مسجدها الذي يسمى الآن بمسجد الإجابة، ذاك المسجد الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعا الله عز وجل، فدعاه سأله ثلاثة أمور فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. ثم هناك قرية أخرى تسمى قرية بني سلمة، وهي في الجهة الشمالية الغربية من المدينة. قرية بني سلمة كان يسكنها بنو سلمة، بنو سلمة الذين كان منهم معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبوه عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح وكعب بن مالك، هؤلاء كلهم من قرية بني سلمة. ومسجدهم هو الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين، مسجد القبلتين هو مسجد بني سلمة. فكان الإمام الراتب لمسجدهم هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مرتين، يصلي العشاء هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإدراك فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإدراك فضل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومعاذ يقول ممن يقول خلفه آمين. فكان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى مسجد قومه مشيا وجماعته ينتظرونه، فإذا جاء صلى بهم العشاء مرة أخرى. إذن هذا حدث في حياته صلى الله عليه وسلم وأقر، والأمر رفع إليه لأنه مرة ومعلوم أن بني سلمة أصحاب زرع أصحاب نخيل، فكان الناس يعملون سائر النهار في زراعتهم، ثم يأتيهم معاذ رضي الله عنه متأخرا في صلاة العشاء لأنه يصلي العشاء هنا ثم يمشي، فيتأخر عليهم، فكان ذلك يشق عليهم، يشق عليهم هذا التأخير، خاصة أن معاذا كان يطيل في الصلاة. فمرة صلى العشاء هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى مسجد قوم بني سلمة وكبر وافتتح البقرة، فعلم الناس أنه إذا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لن يركع حتى يقول فانصرنا على القوم الكافرين، يعني يأتي على السورة كلها، يأتي على السورة كلها. فرجل من قومه كان يعمل سائر نهاره في الزرع، علم أنه لن ينتهي من صلاته حتى ينهي السورة، فخرج من الصلاة وصلى وحده وانصرف إلى بيته. فلما بلغ ذلك معاذا أغلظ له القول، قال كلمة في حقه، فبلغت الرجل فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ الحديث المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حياته وفعل ذلك في حياته، فلا إشكال أن يكون قد صلى الظهر مرتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الآخر، هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا أو راكبا؟ اختلفت الرواية في ذلك، والجمع بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف القدوم ماشيا والإفاضة راكبا. طيب لماذا طاف القدوم ماشيا؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم، طيب خلاص تصدق بها على أحد. طاف النبي صلى الله عليه وسلم القدوم ماشيا، ما الذي يدل على هذا يا إخوان؟ ذكرناه قبل أيام، أظننا بالأمس ذكرنا هذا أو قبل أمس، الرمل، أحسنت، ذكرنا بالأمس أو قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف القدوم، أليس كذلك؟ وذكرنا أنه رمل من الحجر إلى الحجر في الأشواط الثلاثة الأول، وقلنا هذا كان آخر حاله في حج في عمرة القضية، طاف رمل من الحجر إلى الركن ومشى بين الركنين، لكن في حجة الوداع طاف من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر، فعلم من هذا أنه كان ماشيا صلى الله عليه وسلم، لم يكن راكبا، لكنه ركب في طواف الإفاضة لأن الناس حطموه، حطموه يعني تزاحموا عليه، كل يريد أن يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يريد أن يراه، لأن أكثر من حضر حجة الوداع كان لم يتشرف قبلها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم ممن أسلم حديثا من قبائل بعيدة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للحج فجاءوا لما أرسل إليهم أنه حاج عامه ذلك كما ذكرنا ذلك، فجاء أمم من الناس يريدون أن يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ما رأوه قبل فتزاحموا لرؤيته والسلام عليه، فحطموه يعني تزاحموا عليه حتى ربما تأذى من شدة الزحام، فركب صلى الله عليه وسلم ليكون على ناقته فيراه الناس ولا يحتاج إلى المزاحمة في رؤيته، لا يحتاج إلى المزاحمة في رؤيته. فالصواب والله أعلم أنه كان ماشيا في طواف القدوم راكبا في طواف الإفاضة. نأتي إلى مسألة أخرى وهي حكم ركعتي الطواف. أجمع أهل العلم على مشروعية ركعتي الطواف وأن ركعة الطواف مشروعة، لكنهم اختلفوا هل هي واجبة أو هي سنة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة وأن الطائف إذا لم يركع ركعتي الطواف وجب عليه دم لأنه ترك واجبا، واستدلوا بقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على قراءة الأمر، وفيها قراءتان سبعيتان، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا على الإخبار، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقالوا على قراءة الأمر، هذا أمر من الله عز وجل للعباد، قال اتخذوا، والأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب. وبما أن الله قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، علم من ذلك أن ركعة الطواف واجبة. فقالوا يجب على من طاف البيت أن يركع ركعتين، فإن لم يفعل وجب عليه دم. وأكثر أهل العلم على أن ركعة الطواف سنة لا شيء في تركه، أن ركعة الطواف سنة لا شيء في تركه. واستدلوا بما ذكرنا قبل قليل، قالوا ليس ثم صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، لأن الله عز وجل قال إني قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي في حديث المعراج، قال إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس وهن خمسون أو كما قال. فقالوا إذن لا تزاد الصلوات أبدا، هي خمس لا زيادة عليها. وذهب طائفة إلى أنها واجبة لهذا الدليل، وقالوا إنما المقصود بالزيادة هي الصلوات المعتادة يوميا، هي التي لا يزاد عليها، لأن الصلوات الخمس هي خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، وإلا قد يزاد شيء من الصلوات في أوقات مخصوصة أو أزمنة مخصوصة لا تعلق لها بالصلوات الخمس. قالوا كيف؟ قالوا ألم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان؟ خشي عليهم أو لا؟ في الصحيح صلى بهم التراويح ثلاث ليال أو أربع ليال، ثم ما خرج وامتلأ المسجد، حصبوا الباب، نادوه في البداية قالوا الصلاة يا رسول الله، ما خرج إليهم، حصبوا الباب لأنهم ظنوا أنه نائم ليوقظوه، يعني بحصاة صغيرة يكون الصوت خفيفا على الباب كي يستيقظ إن كان نائما، فما خرج حتى أصبح، فخرج وصلى الفجر، ثم قال لم يخف علي مكانكم البارحة، وإني بحمد الله عز وجل ما بت غافلا، يعني بت وأنا أصلي ما نمت، لكن ذكر أنه خشي أن تفرض عليهم فلا يطيقون. وهذا مما استشكله الفقهاء، قالوا كيف تفرض عليهم والصلوات خمس لا يزاد، للحديث الذي ذكرنا في قصة المعراج. والجواب على ذلك أن الذي لا يزاد في صلوات اليوم والليلة، صلوات اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة لا يزاد، لكن قد يزاد، قد تزاد صلاة في العام مرة كقيام رمضان، وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم قيام الليل في رمضان، في رمضان فيعجز الناس. قالوا ومثل ذلك الطواف لا يكون دائما، الطواف لا يكون دائما، الطواف الواجب لا يكون إلا في حج أو عمرة. فقالوا الركعتان تكون واجبة على هذا، فإن لم يطف جبره بدم. وأكثر أهل العلم على أنه سنة إذا لم يطف طواف، إذا لم يركع ركعتي، إذا لم يركع ركعتي الطواف ليس عليه شيء، قالوا ركعة الطواف سنة. ومما يدل على، يعني ومما يستدل به من قال بالوجوب، حرص الصحابة عليه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طاف بعد صلاة الفجر طواف الوداع، ثم نظر وإذا الشمس ما طلعت، فأمر الناس بالرحيل ولم يصل، فلما خرج وفي أثناء الطريق لما بلغ ذي طوى، وذو طوى هي الحي الذي يسمى الآن بالزاهر في مكة، لما بلغ ذو طوى نظر وإذا الشمس قد طلعت وارتفعت. ديني هات حبة حلاوة. فاللهم صل على محمد. عذرا، كأني أشعر بشيء من الهبوط. فنزل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمر الناس بالنزول، وصلى ركعتي الطواف. قالوا وما تركه، مع أنه ما صلاه في أول الوقت. فقالوا هذا دل على الوجوب، المقصود ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الصلاة، صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي. جمهور أهل العلم على أنه لا تصلى الصلوات النوافل في أوقات النهي، لما صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ولا صلاة بعد العصر إلى غروب الشمس. فقالوا لا تصلى شيء من الصلوات في أوقات النهي، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو قول مالك وأبي حنيفة. لعلنا نكمل هذه المسألة لأنها مسألة تطول، مسألة الصلاة في أوقات النهي، لعلنا نؤجلها إلى الغد ونجيب على الأسئلة. يقول: إن ترك حاج الرمي كله فكم دما يجب عليه؟ يجب عليه دم واحد إن لم يرمي، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله، لكن إن حصل هذا سابقا ولم يرمي فإنه يجبر ذلك بدم واحد. يقولون بأن الحجاج القادمون إلى المدينة عليهم 40 صلاة ونحن ماكثين 5 أيام. قضية 40 صلاة ورد فيها حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق، أو كما ورد. والحديث يضعفه أكثر أهل العلم، لأن فيه عطية العوفي وهو راوي ضعيف، روايته عن أبيه عن جده عن ابن عباس، إسناد مسلسل بالضعفاء. فإن تيسر للإنسان أن يصلي قدر ما يستطيع بها ونعمة، سواء كان 40 صلاة أو أقل أو أكثر، يعني إذا كان في المدينة يحرص أن لا يصلي الفريضة إلا في المسجد النبوي، لأن بقاؤه في المدينة من نعم الله عليه، وهي فرصة قد لا تتكرر بالنسبة له، لا يدري هل يأتي مرة أخرى إلى هنا أو لا، فيحرص طالما أنه في المدينة أن يصلي كل الصلوات في المسجد النبوي. فإن صلى 40 50 60 أقل أكثر لا إشكال، لكن حديث 40 يعني أهل الحديث يضعفون الحديث، فلا إشكال سواء بقيت 5 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، المدة التي أنت في المدينة احرص أن لا تصلي الفريضة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يقول: هل من السنة قيام الليل في ليالي الحج مزدلفة ومنى كما يفعل بعض الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في السفر، كان يسبح على راحلته أن اتجهت به، يعني كيفما اتجهت إلى القبلة إلى غير القبلة وهو في السفر، كان في السفر. في حديث ابن عمر أنه ما كان يصلي النوافل إلا ما كان يصلي الرواتب، أقصد يعني السنة الراتبة التي هي تكون قبل الصلوات وبعد الصلوات، إلا راتبة الفجر والوتر ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. أما قيام الليل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في السفر، كان يصلي وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم. وأما فعل الصحابة فكثير، فقد صح عن جملة من الصحابة أنهم كانوا يقومون الليل في الحج، ورد مثل ذلك عن عائشة وغيرها، وعن أسماء في الصحيح، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دفعت من عرفة إلى المزدلفة فقامت فصلت المغرب والعشاء، ثم قامت تصلي، ثم قالت: يا بنية، قالت لخادمتها لجاريتها: أغاب القمر، لأن غياب القمر في منتصف الشهر أو قبيله، يعني في ليلة العاشر، غياب القمر يكون في منتصف الليل، غياب القمر يكون في منتصف الليل، ولذلك في ليلة المزدلفة أمارة انتصاف الليل غياب القمر. فقالت: يا بنية، أغاب القمر؟ فقالت لها: لا، لأنها كانت قد عميت، كانت كبرت في السن وذهب بصرها. فأقبلت على صلاتها تصلي، ثم قالت، أنهت صلاتها، قالت: أغاب القمر؟ قالوا: لا. فأقبلت على صلاتها تصلي زمانا، ثم قالت: أغاب القمر؟ قالوا: نعم. قالت: ادفعوا إذن. فقيل لها: يا هنتاه، كيف تدفعين ونحن في منتصف الليل؟ فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ودفعت. فالأصل أن الحاج في ليلة المزدلفة لا يقوم الليل، يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينام مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ونام، اضطجع مباشرة وما سهر. لما؟ لأن الحاج تنتظره أعمال عدة في اليوم الثاني، فلا بد أن يتقوى لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام مباشرة واستيقظ مع أول وقت الفجر، وصلى الفجر في أول الوقت كما قلنا، واستغل الوقت في الدعاء حتى دفع. وكما تعلمون أكثر أعمال الحج تكون يوم النحر، من رمي للجمار ونحر للهدي وحلق وتقصير وطواف بالبيت وسعي لمن عليه سعي. فلذلك ينبغي على الحاج أن يسارع بالنوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الحجاج ربما لا يأتيه النوم فيضيع الليل كله في القيل والقال، وهذا نراه في المزدلفة. تقول له نم، يقول يا أخي ما بيجيني النوم،